الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سأل بعض الإخوة عن مسألة يكثر الكلام عليها، وهي مسألة الاختلاف في التجريح والتعديل، وهل يجوز الإلزام بالتجريح مثلا في مثل هذا المقام؟ وكثيرا ما يكون الكلام خاصة في مقام الجرح بالبدعة، إذا اختلف عالمان مثلا في شخص معين هل هو مبتدع أم لا، فهل يجوز الإلزام بقول المبدع، وهل يجوز امتحان الناس بذلك؟ فالجواب عن هذه المسألة يحصل بالنظر في أقسام الاختلاف. اعلم رحمك الله تعالى أن الاختلاف عند أهل العلم قسمان: اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر. فالاختلاف المعتبر هو الذي لا خلاف فيه لحجة صريحة واضحة بينة من نص في الكتاب أو السنة أو إجماع أو قياس جلي. وأما الخلاف غير المعتبر فهو الذي فيه خلاف لحجة صريحة بينة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي. فكل ما خالف نصا واضحا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف إجماعا واضحا مشتهرا معروفا عند أهل العلم، وكل ما خالف قياسا جليا ثابتا عند العلماء بشروطه المعتبرة، فلا يعتد بالمخالف فيه قولا واحدا عند أهل العلم. وأمثلة هذا معروفة، ومن أفضل من تكلم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى، وقد ذكرت بعض كلامهما في ذلك في كتاب الآيات البينات، فمن شاء رجع إليه. فها أنت ترى أنه لا يشترط في الخلاف المعتبر أو غير المعتبر وجود الإجماع. نحن نقول ماذا؟ كل ما خالف نصا. فحتى وإن كان هناك اختلاف بين العلماء، ولكن في المسألة نص واضح وصريح لا مجال لتأويله تأويلا سائغا معتبرا عند أهل العلم، طالما أنه في المسألة مثل هذا النص فلا يعول على الخلاف مطلقا، حتى وإن لم تكن المسألة إجماعية. النص يرفع النزاع، يرفع الخلاف، لا يجوز مخالفته أبدا، لا بد أن تعرف هذا. ومن أمثلة هذا حتى يتضح المقام مسألة الطمأنينة في الصلاة. لو أننا نتكلم على مسألة فقهية مثلا، مسألة الطمأنينة في الصلاة، هل تشترط الطمأنينة، وهل هي ركن من أركان الصلاة، وهل تبطل الصلاة بتركها؟ خلاف بين العلماء، المسألة ليست إجماعية، ومع ذلك فالنص فيها واضح. حديث المسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فلا يجوز ترك هذا النص لقول أحد من الناس كائنا من كان، والخلاف في هذه المسألة لا يكون خلافا معتبرا أبدا. وعلى هذا فقس، فمن عرف أقسام الخلاف وميز بينها وأحسن التعامل مع كل قسم فهذا هو الفقيه حقا. وأما الذي يفقد هذا النوع من التأصيل فإنه يخبط ويخلط ويضيع الحق ويلبسه بالباطل والعياذ بالله، يؤول به الأمر إما إلى تمييع وإما إلى غلو وتشدد. فالتمييع مثلا في تنزيل الخلاف غير المحتمل منزلة الخلاف المحتمل، أنه يقول: والله طالما أن المسألة خلافية، وطالما أنه ليس هناك إجماع، يعني يربط المسألة بالإجماع فقط، طالما أن العلماء اختلفوا إذن فالأمر واسع، حتى وإن كان في المسألة نص، حتى وإن كان فيها حجة واضحة صريحة. وجانب الغلو في العكس، أنه ينزل منزلة الخلاف المحتمل منزلة الخلاف غير المحتمل. يعني إذا كان في المسألة خلاف محتمل ليس فيها نص واضح قاطع الدلالة، فإنه يتشدد ويتعصب ويبدع مخالفة أو يفسقه أو يشدد في الإنكار عليه، فهذا غلو وإفراط، والطرف الآخر فيه جفاء وتفريط. واضح؟ فلا بد أن تعرف هذا كمقدمة أساسية. وهذه المقدمة تنبني على أصول متعددة، منها كما أشرت إليه أن الحجة إنما تكون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الملة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فرض على الناس طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ترك ذلك لقول أحد من الناس كائنا من كان. والقاعدة المجمع عليها المعلومة بالضرورة أن كل من سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك، يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل. فلا ينبغي أن ينزل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة المعصوم الذي لا يخطئ، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. ومن الأصول التي تنبني عليها هذه المقدمة أن الاعتبار بالحجة، وهذا راجع إلى الأصل الأول. ومن الأصول كذلك في مسائل الجرح والتعديل أن الجرح المفسر المعتمد مقدم على التعديل المجمل، إلى غير ذلك من الأصول التي يفصلها العلماء في مقامنا هذا، يفصلون الكلام عليها. فلا بد أن تعرف هذا، بارك الله فيك. إذا كان في المسألة حجة واضحة فلا بد من التمسك بها، والإلزام إنما يكون بها. نحن لسنا نلزم بقول فلان بعينه، يعني العالم الفلاني قال في المسألة بكذا وحجته كذا، فنحن عندما نلزم، نلزم بالحجة ولا بالقول المعين في ذاته؟ نلزم بالحجة. الحجة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الدليل الواضح البين الذي لا إشكال فيه. فلسنا نلزم بقول العالم في ذاته، فإن هذا حرام في دين الله عز وجل، وإنما نلزم بدليله وحجته. واضح الكلام ولا لا؟ طيب، ننتقل إلى مسائل الجرح والتعديل. مسائل الجرح والتعديل ومسائل الأسماء والأحكام التي تكلمنا فيها في مناسبة قريبة، لا يشترط فيها النص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في حق الأعيان. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أنا عندما أجرح معينا أو أبدع معينا أو أكفر معينا لازم أجيب نص من الكتاب والسنة؟ يعني هل في القرآن إن فلان كافر؟ نتكلم على فلان معين يعني، إنما القرآن طبعا فيه تكفير للأعيان، لكن هل في القرآن إن إحنا مثلا بنتنازع في شخص معين الآن هل هو مبتدع ولا ليس مبتدعا؟ هل في القرآن إن فلان هذا مبتدع؟ هل في السنة هكذا؟ أمال المسائل هذه بتنبني على إيه؟ بتنبني على القواعد المنضبطة المقررة. أنا عندي التبديع له أصول، والتكفير له أصول، والجرح له أصول، وكذلك في المقابل التعديل له أصول. فطالما أنني اعتمدت على هذه الأصول المعتبرة عند أهل العلم فنزلت المسألة تنزيلا صحيحا لحجة صحيحة، فهذا هو الذي نتكلم فيه. وإن اختلف في ذلك الناس أجمعون، وإن خالفني في ذلك من على ظهر الأرض أجمعون، طالما أن معي حجة واضحة ومنضبطة. فعندنا مثلا عالمان اختلف في شخص، هل هو من أهل السنة أم من أهل البدع؟ ننظر. لا يجوز أن نتعصب لقول واحد قبل النظر في حجته، هذا أيضا مما يبينه العلماء لا سيما شيخ الإسلام رحمه الله. هذا أيضا من الأصول المهمة في هذه المسألة، أنه لا يجوز نصرة قول شخص معين في مسائل الخلاف لذاته. يعني أنا عندي مسألة خلافية الآن، مسألة علمية حصل فيها اختلاف بين فلان وفلان، بين شخص وشخص، بين عالم وعالم، لا يجوز لي أن أتعصب لواحد منهما بمجرد الهوى، لا يجوز لي أن أنصر واحدا منهما على الآخر بمجرد الهوى، هذا حرام. وإنما لابد من النظر في ماذا؟ في الحجة والدليل، إن كنت أنا أهلا لذلك. إن لم أكن أهلا فنتبع القواعد المعروفة عند العلماء في مسائل التقليد، أنني أقلد الأعلم وأنظر في الدليل إلى غير ذلك. لكن نحن نتكلم الآن على وجود الحجة الواضحة والدليل. فأي الرجلين كان أسعد بالحجة فلا بد من اتباعه قولا واحدا. فعندنا الآن شخص عالم يقول فيه هو من أهل السنة، اعتبارا بظاهر حاله، اعتبارا بما يعلمه من شأنه، اعتبارا بما أظهره له، يعني مثلا جالسه هذا الرجل وقال والله نحن على السنة ونحن على المنهج ونحن على كذا، طب والله ما شاء الله، بارك الله فيك، يحسن به الظن. والاعتبار بماذا؟ بالظاهر، لا يجوز لي التنقيب عما في قلوب الخلق. لكن جاء عالم آخر وقال لا، هذا الشخص من أهل البدع، والدليل أنه قال كذا وقال كذا وقال كذا. طيب قال كذا هذه، ما احنا ننظر هل القول هذا بدعة ولا لا، هل فيه مخالفة لأصل من أصول السنة، هل فيه مخالفة لدليل واضح وبين في مسألة يبدع فيها المخالف ولا لا، ينظر. فإن كان الأمر هكذا، وجدنا أن هذا الشخص خالف أصلا من أصول السنة أو وافق أصلا من أصول البدعة، لا سيما إذا كان هناك تناصح، ومسألة المناصحة هذه فيها تفصيل، لأن المناصحة فرع على إقامة الحجة، وإحنا تكلمنا كتير في هذه المسألة، قلنا إقامة الحجة تكون فين؟ في المسائل الخفية المشكلة. لكن حنفترض أنه حتى في مسائل الأصول حصلت مناصحة، يبقى إذن الحجة صارت إيه؟ أظهر وأقوى. يبقى إذا كانت الصورة هكذا، يبقى الحق مع العالم الأولاني ولا الثاني؟ مع العالم الثاني، مع المبدع. فإذا تكلمت أنا في المسألة وقلت فلان مبتدع وقد بدعه العالم فلان والحجة في ذلك كذا، لا يجوز لشخص أن يعترض علي بخلاف العالم الأول، هذا ما يجوز في دين الله عز وجل، هذا تمييع، هذا تضيع للحق، واضح ولا لا؟ وبناء عليه فالإلزام، لو أنا ألزمت شخصا بعد ذلك، يعني أنا أجد شخص يتعصب لهذا المبتدع ويدافع عنه وكذا وكذا، أقول له يا أخي هذا الرجل قال كذا وقال كذا وثبت عليه من المخالفات كذا، أنا ألزمه بماذا؟ بالحجة. أنت الآن رجل تقول أنا من أهل السنة، طيب من قال بالخروج على الحكام هذا من أهل السنة ولا من أهل البدع؟ من أثنى على المبتدعة هذا من أهل السنة ولا من أهل البدع؟ من قال بقول الأشاعرة مثلا في مسألة كذا أو كذا هذا من أهل السنة ولا من أهل البدع؟ يبقى أنا بمتحن بماذا؟ بأصول، بمسائل، بحجج، واضح؟ فالإلزام إنما يكون بهذه الأشياء. فإن قامت عليه الحجة لا يجوز له أن يتذرع بعد ذلك بقول أحد من الناس وهو ملحق بالمبتدع. يبقى قاعدة الإلحاق التي يقول فيها المميعة الجهال أنتم بتوع منهج إما وإلا، الذي قاله القوصي قديما عمله الله بعدله، منهج إما وإلا، لا، منهج إما وإلا منهج سلفي، رضي من رضي وكره من كره، لكن بأصوله، بضوابطه، بقواعده، كما تكلمنا في مسائل التكفير، من لم يكفر الكافر فهو كافر، قلنا هذا له ضوابط ولا لا؟ من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، له ضوابط ولا لا؟ كذلك هنا، واضح؟ فقاعدة الإلحاق قاعدة سلفية، إذا كانت منضبطة، إذا أحكم تأصيلها وأحكم تنزيلها، إذا كانت من أهلها. أما يأتي شخص جاهل ينحرف ما لنا علاقة به، يغلو مثلا في هذه المسألة، احنا يعني ليس علينا من سبيل، لماذا نحمل خطأه؟ واضح الكلام ولا لا؟ فهذا هو حاصل الجواب في المسألة، بارك الله فيه. الإلزام يكون بالحجة، واضح؟ ولا يجوز الاحتجاج بالخلاف، الاحتجاج بالخلاف، وهذا أصل مستقل ويتبع ما سبق، لا يحتج بالخلاف إلا جاهل بإجماع العلماء، يعني العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يحتج بالخلاف، لا يجوز أن يحتج بالخلاف لذاته، نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك في جامع بيان العلم وفضل، لا يحتج بنفس الخلاف إلا جاهل في أحط دركات الجهل، وإنما التعامل مع الخلاف يكون بحسب إيه؟ بحسب قسميه، هل هو خلاف معتبر ولا خلاف غير معتبر. البلية تأتي من ماذا؟ من عدم التفريق هذا، الذي لا يفرق هذا التفريق بين مسائل الخلاف إما تأصيلا وإما تطبيقا، فهذا هو الذي يأتي منه الإيه؟ البلاء. وكبيرهم الآن علي الحلبي هداه الله، هو حامل لواء هذه الدعوة الآن للأسف الشديد، إنه كل شيء، أي اختلاف في الرجال يقول ما العلماء اختلفوا في الرجال، واختلف النقاد في الجرح والتعديل، وفلان يجرح وفلان يعدل. طيب طالما أنك أتيت إلى مسائل الجرح والتعديل فنحن نحاكمك إلى ما أتيت إليه، هل يشترط في جرح الراوي الإجماع عليه؟ لو أنه قال بهذا لصار من الضالين، ليه؟ لأنه مقطوع ومعلوم بالضرورة من علم الحديث ومن علم الجرح والتعديل إنه كثير جدا. ولو أنني قلت معظم المجرحين لما معظم المجرحين لما بلغت، لكن سأقول كثير كثير من المجرحين الذين جرحهم يعد دينا وشرعا لا يجوز خلافه لم يجمع على تجريحه، والأمثلة كثيرة جدا. نحن سنكتفي فقط بمثال، يعني لو ترجعون إلى كتب الجرح والتعديل حتى يعني تتحققوا وتزدادوا بصيرة إن شاء الله. مثال مشهور جدا، محمد بن حميد الرازي، هذا من شيوخ الطبري وغيره. هذا الرجل عدله إمامان وكفى بهما، يعني من اجتمع على تعديله فهو العدل، الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين. عايز حد ثاني أكثر من كده؟ وفي المقابل الجميع على تجريح هذا الرجل، وطعون مفسرة واضحة مبينة، من جملتها أنه كان متهما بالكذب، شهد عليه أهل بلده، لأن احنا بنقول محمد بن حميد الرازي، يبقى الرازي ده نسبة إلى ماذا؟ إلى الري، فبلديه من؟ أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي وغيرهما، فشهد عليه بلديه بالكذب. طيب أنا يأتيني رجل الآن ويقول أنا لست ملزما بالجرح، لأن المسألة إيش؟ خلافية ليست إجماعية. فلو روى محمد بن حميد حديثا منكرا نص العلماء على نكارته، يقول لا أنا لا أنكر هذا الحديث، هذا حديث صحيح. لماذا؟ لأن محمد بن حميد وثقه أحمد وابن معين. هذه طريقة الكوثري، بارك الله فيكم، طريقة الكوثري المبتدع، ما هي طريقة أهل العلم أبدا. واضح؟ فنحن نحاكمك يا حلبي إلى نفس علم الجرح والتعديل الذي تتشدق به. يأتي في أمثال هذه المواطن، خش حبيبي، يأتي في مثل هذه المواطن ويقول لا أنا لست ملزما بالجرح، يصحح الأحاديث الواهيات والمنكرات التي أنكرها أهل العلم. فكثير جدا من الرواة المجرحين الذين يعد جرحهم لازما لا يجوز خلافه أبدا لم يجمع على تجريحه. فماذا نصنع يا حلبي؟ فالأمر في الجرح والتعديل في الرواية كالأمر في الجرح والتعديل في ماذا؟ في المنهج، سواء بسواء. وإلا يعني لو أراد شخص أنه هو يفرق، مثلا الحلبي مثلا لو أحب أنه هو يفرق خلاص صار كفالح الحربي، ولكن في جانب مقابل، لأن فالح الحربي يفرق بين الرواية وبين المنهج أو مثلا الرمي بالبدعة، ولكن في جانب إفراط، إنه هو ماذا يقول؟ يقول إنه أنا في جانب البدعة في جانب المنهج يجوز لي أن أبدع من كان سلفيا دون بيان السبب، ويجب عليك أنت أن تقبل تبديعي، يبقى ده غلو. الناحية الثانية الحلبي لو حيفرق، لو حيقول لي لا والله الكلام اللي أنت تقوله هذا في الجرح والتعديل، لكن الكلام في المنهج حاجة تانية، يبقى خلاص صرت في جانب ماذا؟ في جانب التفريط، في جانب التمييع. فالقواعد واحدة بارك الله فيها، ونحن نتكلم أيضا في المنهج. طيب خلاص ما حدش عجبه الكلام في الجرح والتعديل، طب تعال للمنهج. كثير جدا من أهل البدع لم يجمع على تبديعه. ما هو الإجماع ده إيه معناه؟ لما يجي واحد يقول حتى يلزم بالتبديع لابد أن يجمع على ذلك العلماء، هو يعقل ما يخرج من رأسه؟ معنى هذا الكلام إنه لابد أن يتحقق الإجماع. يعني إيه الإجماع؟ يعني اتفاق مجتهد الأمة على ذلك. طب ده أجبه له منين؟ أجبه له منين ده؟ على قوله هذا لا يعد من المبتدعة إلا من؟ جهم بن صفوان وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشر المريسي ونظراؤهم، هم دول المبتدعة بس. إنما يجي واحد في الطبقات المتأخرة لم يجمع على تبديعه، عليكم السلام، لم يجمع على تبديعه، يقول لا خلاص ما الإجماع مش متحقق. إيه يعني قول عالم أو اثنين أو كذا؟ هذا ليس إجماعا. وحنخوض بقى في الإجماع السكوتي، طب هل الكلام ده انتشر وأقر ولا؟ يعني هذه سفسطة بارك الله فيكم، هذه فلسفة ووسوسة. ولهذا صدق من قال في الحلبي يتفلسف، وهو بجهل ردها، يعني هو بجهله ماذا قال؟ فلسفة يا جماعة كيف تقولون فيا فيلسوف؟ وأنا يعني أدرس الفلسفة ولا أعلم الفلسفة ولا أقول بالفلسفة، هو جاهل، هو ما يدري، ما يدري أن قوله هذا يفتح أبواب الوسوسة على السلفيين. ولهذا صدق الشيخ أحمد بزمول وفقه الله عندما سمى كتابه صيانة السلفي من وسوسة وتلبيسات عام الحلبي. صحيح، هذا كلام بارك الله فيكم يؤدي إلى الوسوسة، لأن احنا سندخل مرة ثانية في الجرح المفسر، هذا أيضا من شبهاته ومن ضلالاته. يقول الجرح المفسر، طب الجرح المفسر هذا مفسر عندك لكن مش مفسر عندي. شفت الكلام جاي فين؟ مفسر عندك لكن مش مفسر عندي. طب وبعدين؟ ومتى يتفق الناس على هذا؟ ولو ترك الناس إلى عقولهم فلكل واحد عقل. وما أسهل علي أن أنا أقول والله أنا مش مقتنع بهذا، ما هو من أصول الحالة بماذا؟ الاقتناع. حتى تلزمني لابد أن تقنعني، واضح؟ لا يجوز لك أن تلزمني إلا بعد القناعة. طب القناعة دي نجيبها لحضرتك منين؟ إن لازم يكون زي ما هو مفسر عندك يبقى مفسر عندي، وهذا لا أسلم لك به لأن الأمر كذا والأمر كذا وهذا يحمل على كذا إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ ولهذا ومن ثمارهم تعرفونهم، لا يزال حتى الآن يثني على محمد حسان. محمد حسان الذي لا يشك الأطفال في ضلالته وبدعته وانحرافه، لا يزال يثني عليه حتى الآن. حتى والله أنا دخلت على منتداه الذي يسمى بكل السلفيين، ونحن نقول منتدى الكل، كل سلفي ولا غير سلفي كله داخل عليه ما شاء الله. فوالله يعني سبحان الله قدرا منذ عدة أيام دخلت على هذا المنتدى، فوجدت واحد من الإخوة المشاركين، ما أدري الأعضاء ولا كذا، أنا لست يعني من المتحققين بهذه الأشياء. فالأخ يعني فاض به الكيل من ضلالات قناة الرحمة التي هي حقيقة بأن تسمى قناة النقمة. الرجل يعني فاض به الكيل وقال يا جماعة كفاكم تدليسا وكفاكم كذبا وكفاكم كذا، وذكر يعني بعض الأشياء المخالفة التي في القناة. من الذي يرد عليه؟ علي الحلبي شخصيا، شخصيا يرد عليه ويقول يا أخي لا والأمر كذا ونحن نعذر ونحن نرفق. إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ فمن ثمارهم تعرفون، من ثمارهم تعرفون. والقضية بارك الله فيكم دائما ما تنبني على الإخلاص والصدق وحسن الافتقار إلى الله تبارك وتعالى وحسن التفويض إليه. فمن فوض أمره إلى الله عز وجل صادقا مخلصا فإنه يهديه ويوفقه لما اختلف فيه الناس من الحق. وعليك دائما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما الذي يحسن الظن بنفسه ويركب هواه ويتبع كل شاردة وواردة فإنه يأتي بهذه العجائب، نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ وهذا له صلة وثيقة جدا بمسألة الامتحان بالأشخاص، ولكنني لن أتكلم فيها الآن لأنني تكلمت فيها في مقامات مستقلة كثيرة. فعليكم بارك الله فيكم بهذه الأشياء. يأتيك الرجل يقول لك، لو تكلمنا على الحلبي نفسه مثلا، يقول لك الشيخ عبد المحسن يقول والشيخ فلان يقول، لا لا، نحن ننظر إلى الحجة. الحلبي كل من عرف شأنه عرف ضلاله وعرف أنه مبتدع وزائغ على غير السنة والطريق، وأنه حامل لواء التمييع في هذه الأيام. يأتينا بقى قول الشيخ عبد المحسن، قول الشيخ زيد، قول الشيخ عبيد، ما لنا بهذه الأشياء؟ ما لنا بهذه الأشياء؟ لسنا مداخلة، لسنا ربيعيين، لسنا عبيديين نسبة للشيخ عبيد الجابري مثلا، لسنا كذا لسنا كذا. احنا مع الحجة بارك الله فيه. والله لو كان كلام الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد أو غيرهما ليس مؤيدا بالحجة والله لما أخذنا به، هذا دين. لكن طالما كان كلامهما أو غيرهما مبنيا على الحجة والدليل فنحن نأخذ به. وهذه قاعدة تحكمها في كل شيء، في مسائل الجرح والتعديل، في مسائل جميع مسائل الدين، أي مسألة يعني ترد عليك لابد أن تحكم فيها هذه القاعدة. بارك الله فيك. في أي استفصال في هذه النقطة؟ طيب الحمد لله.